إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، والحساب حق. انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث على مسائل أخرى تتعلق بالمعتقد، وهذه مسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وبعضها له تعلق بمسائل الإيمان التي سبق الكلام عليها. فقال رحمه الله: ويقولون، يعني أهل السنة، إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، كذا في نسختي وفي نسخة ابن حزم زيادة برحمته. قال: وأن الشفاعة حق. هكذا بدأ الكلام على مسألة الشفاعة، ولعلك تلاحظ معي أن كلامه فيها له شقان، شق خاص وشق عام. فأما الشق الخاص فقوله: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين. فهذه الشفاعة تتعلق بإخراج عصاة الموحدين من النار. ثم قال بعد ذلك: وأن الشفاعة حق. فهذا هو الشق العام الذي يتعلق بالشفاعة عموما. فاعلم أخي في الله أن الشفاعة إذا تكلمنا عليها كمسألة عقدية فإنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فأما الشفاعة الخاصة فالمقصود بها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا يشركه فيه غيره. وأما الشفاعة العامة فالمقصود بها ما يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه غيره. فأما الشفاعة الخاصة فإنها ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذي صدر به المصنف رحمه الله لما قال: ويقولون إن الله، معذرة، ليس هذا هو المقصود. الشفاعة الخاصة النوع الأول منها فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في الموقف لمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده. وذلك أن الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من طرق شتى، والأحاديث في ذلك بالغة مبلغ التواتر فيما يتعلق بالشفاعة عموما، وذلك أن الله عز وجل إذا بعث الخلق من قبورهم جمعهم في صعيد واحد، وحصل لهم من الأهوال ما حصل، فقال بعضهم لبعض: ألا تأتون رجلا يشفع لكم عند ربكم حتى يخلصكم مما أنتم فيه؟ فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله عليهم جميعا وسلامه، فكلهم يقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيسجد تحت العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد يعلمه إياها في ذلك المقام، فيقول له الله تبارك وتعالى: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي أشرت إليها آنفا، وهي الشفاعة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن: وأعطيت الشفاعة. فهذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف في عرصات القيامة. وهناك كلام لأهل العلم: هل هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فجمهور العلماء على أن المقام المحمود هو هذه الشفاعة، ومنهم من قال إن المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا فيه أثر عن مجاهد رحمة الله عليه، تلقاه علماء السنة بالقبول وتكلموا في من أنكره كلاما شديدا، كما تجده مبسوطا في كتاب السنة للخلال. ولا مانع كما قال بعضهم من تفسير المقام المحمود بكلا الأمرين معا، فيشمل الشفاعة في أهل الموقف ويشمل كذلك إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة عملا بكل ما جاء من الأدلة والآثار فيها. فهذا هو النوع الأول من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، فهذه الشفاعة أيضا خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، كما دل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول لي الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في شأن تخفيف العذاب عنه. فمعلوم أن أبا طالب مات على الكفر والشرك، لم يمت موحدا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه في التلفظ بالشهادة عند موته فأبى، وقال: هو على ملة عبد المطلب. ونحن نعلم تماما أن الكفار لا شفاعة لهم، بمعنى أنهم لا يخرجون من النار أبدا، بل هم خالدون فيها مخلدون إلى أبد الآبدين. ومع ذلك فقد اختص الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لا في إخراجه من النار، فإن هذا ليس لأحد من الخلق على الإطلاق، وإنما في تخفيف العذاب عنه فحسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في شأن أبي طالب: إنه يجعل في ضحضاح من نار، وتوضع رجلاه في نعلين من نار يغلي منهما دماغه، عياذا بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص بهذه الشفاعة في عمه أبي طالب في شأن تخفيف العذاب عنه على هذه الشاكلة. فهذه الأنواع الثلاثة تمثل الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى الشفاعة العامة. الشفاعة العامة هي التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا من غيره من الأنبياء، وتكون أيضا من عموم المؤمنين والمسلمين. وهذه الشفاعة هي التي صدر بها المصنف رحمه الله في قوله: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين. فلم يخص الكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بشفاعة الشافعين، وهذا ثابت في أحاديث الشفاعة المشار إليها آنفا في شأن أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة كذلك. وهذا الجانب خاصة يتعلق بمسائل الإيمان التي سبق الكلام عليها، فقد عرفنا أن عصاة الموحدين ناقص إيمانهم، متعرضون لغضب الله تبارك وتعالى وعقوبته، وهم مع ذلك في مشيئته إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وهم مع ذلك مسلمون لم يخرجوا بمعصيتهم عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فإذا كان كذلك وأدخل الله عز وجل منهم من شاء النار، فإنهم لا يخلدون فيها أبدا، بل لابد أن تأتي عليهم لحظة، أو لابد أن يأتي عليهم وقت يخرجون فيه من النار، وهذا هو ما نتكلم فيه. فعصاة الموحدين الذين أراد الله عز وجل أن يعذبهم في جهنم عياذا بالله تعالى لابد أن يخرجوا منها في وقت من الأوقات، وهذه هي الشفاعة العامة التي تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لغيره من الأنبياء والمرسلين، وكذلك للملائكة، وكذلك للمؤمنين. ثم تأتي من بعد ذلك شفاعة خاصة بالرب سبحانه وتعالى، كما ثبت في بعض طرق حديث الشفاعة في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول: شفعت الملائكة، شفع الأنبياء، شفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، ثم يلقون على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة أو نهر الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون في أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. وها هنا لفتة مهمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. هل المقصود بذلك أنهم لم يأتوا شيئا من أعمال الجوارح على الإطلاق؟ الجواب كلا، وإنما تنوعت عبارات العلماء في تفسير هذا الحديث، وأقربها للصواب إن شاء الله تعالى تفسير إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمة الله عليه، في أن المقصود بالخير المنفي ها هنا إنما هو الخير الذي على جهة الكمال والتمام، والمقصود أنهم لم يعملوا خيرا قط يتقبل منهم، لم يعملوا خيرا قط ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف الدفعات الأوائل التي خرجت قبلهم من النار، فإنهم كان لهم شيء من العمل الصالح مقبول عند الله تبارك وتعالى نفعهم في تقديم خروجهم من النار. وأما الطائفة الأخيرة التي خرجت بشفاعة الرب سبحانه وتعالى فإنها لم تأتي شيئا من أعمال الجوارح على وجه صحيح مقبول عند الله عز وجل. هذا هو المقصود ها هنا، ويتعلق تعلقا أساسيا بنظرة أهل السنة والجماعة لعمل الجوارح في أنه ليس من كمال الإيمان كما تسمعون كثيرا في هذه الأيام، وإنما جنس العمل، جنس عمل الجوارح شرط في أصل الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة، فمن ترك عمل الجوارح بالكلية فهو كافر ليس بمسلم. إذن فهذه هي الشفاعة العامة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة، وهي التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فكلام المصنف رحمه الله فيه تعرض أولا لهذه الشفاعة، ثم بعد ذلك تكلم على الشفاعة عموما فقال وأن الشفاعة حق، المقصود بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالموقف، وفيما يتعلق باستفتاح باب الجنة، وفيما يتعلق بعمه أبي طالب، سائر الأنواع التي ثبتت بالنصوص الشرعية في شأن الشفاعة حق، نؤمن بها كما ثبتت في النصوص ولا يجوز لنا أن ننكر شيئا منها. وأما أهل البدع من المعتزلة والخوارج فقد أنكروا الشفاعة، والشفاعة التي أنكروها، وهذا تنبيه مهم جدا، لأن كثيرا من الناس، بل أقول لأن كثيرا من طلبة العلم يتصورون أن الشفاعة التي أنكرها أهل البدع هي الشفاعة مطلقة، وليس كذلك، وإنما الشفاعة التي أنكرها أهل البدع من المعتزلة والخوارج هي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، لأنهم يتأولون في ذلك بعض الآيات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله مع ما ثبت من الأصل الفاسد عندهم، وهو أن من دخل النار لم يخرج منها قط، هذا أصل أصلوه من تلقاء أنفسهم وبمقتضى عقولهم وأهوائهم، فلما تأصل عندهم هذا الأصل أنكروا كل الأحاديث التي وردت في إخراج عصاة الموحدين من النار. وأما الشفاعة في الثواب ورفعة الدرجات، وهذا أيضا نوع من أنواع الشفاعة، من الشفاعة ما يكون في رفعة درجات المؤمنين في الجنة، فهذا النوع من الشفاعة لم ينكره أهل البدع كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما الشفاعة التي أنكروها هي ماذا؟ الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، الشفاعة في جانب العقاب والعذاب، وأما الشفاعة في جانب المغفرة والرحمة والثواب ونحو ذلك ورفعة الدرجات فهذا لم ينكره أهل البدع. فأنكر أهل البدع من المعتزلة والخوارج الشفاعة التي وصفتها آنفة، وتأولوا في ذلك بعض الآيات، منها قول الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، ومنها الآيات الكثيرة في أن من دخل النار لم يخرج منها أبدا، الذين يدخلون النار يكونون مخلدين فيها أبدا، وكمثل قول الله تعالى لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونحو ذلك من الآيات التي تدل بظاهرها وعمومها على نفي الشفاعة. وهذا مذهب فاسد مضاد للأحاديث المتواترة التي ثبتت في الصحيحين وغيرهما، ومضاد لإجماع أهل السنة والجماعة أهل الحق، ومضاد كذلك لبعض الآيات القرآنية التي ثبتت في ذات الكتاب العزيز والتي تبين صفة الشفاعة المنفية. فإن الشفاعة عندنا شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي ذكرنا صفتها آنفا من الخاص والعام، ولا بد أن تنضم إليها شروط، منها أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، ومنها أن يكون الشافع مرضيا حاله عند الله تبارك وتعالى، ومنها أن تكون هذه الشفاعة بعد إذن الله عز وجل. فإذا تحققت هذه الشروط فهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتتها الأحاديث المتواترة، بل أثبتتها بعض آيات الكتاب العزيز، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وكمثل قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه آيات متعددة في نفس القرآن تبين أن هناك نوعا من الشفاعة المثبتة يضاد النوع الذي نفاه الله تبارك وتعالى وبين أنه لا يقع. إذن فالآيات التي تأولها أهل البدع على إنكار الشفاعة الثابتة في الأحاديث المتواترة إنما هي في الشفاعة المنفية، في الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون على جهة الشراكة من الشافع لله تبارك وتعالى، أو على جهة عدم الإذن من الله عز وجل، أو على جهة الشفاعة في المشركين الكافرين الذين ليسوا من أهل التوحيد أصلا. فهذه الشفاعة كان يعتقدها المشركون في جاهليتهم، وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى وأنكرها. وأما الشفاعة التي أثبتتها الأحاديث المتواترة فليست هي المقصودة بهذه الآيات، بل هناك آيات في الكتاب العزيز تثبتها وتؤيدها. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التالية. قال فيها رحمه الله: والحوض حق. المقصود بالحوض هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث المتواترة كذلك عند أهل العلم، وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. وفي هذه الأحاديث بين صلى الله عليه وسلم صفة هذا الحوض من أنه ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان بالشام وصنعاء مكان معروف باليمن. ومنها أعني من هذه الصفات أن طوله كعرضه مسيرة شهر، ومنها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك، ومنها أن من شرب منه لم يظمأ أبدا، ومنها أنه أعني الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وهذان الميزابان مرجعهما إلى نهر الكوثر كما يقرره العلماء. فنهر الكوثر نهر في الجنة، وهو مصدر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الماء الذي يكون في هذا الحوض مصدره من هذا النهر الكريم. ومن صفة الحوض كذلك أنه له كيزان أو آنية كعدد نجوم السماء. ومن الصفات كذلك صفة تتعلق بمن يشرب من هذا الحوض، فلا يشرب منه إلا أهل السنة المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم المقتدون بآثاره وطريقته، وأما أهل البدع فإنهم يزادون عن هذا الحوض ولا يشربون منه أبدا، كما ثبت في الصحيحين من أوجه شتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما تزاد الإبل الضالة، فأقول: يا رب أصحابي، وفي رواية: فأقول: ألا هلم، أي تعالوا، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهؤلاء القوم اختلف العلماء في بيان صفتهم اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هم المنافقون، ومنهم من قال هم أهل البدع، ومنهم من قال غير هذا، ولا مانع إن شاء الله من شمولهم لكل هؤلاء. والذي يقرره غير واحد من العلماء سلفا وخلفا أن أهل البدع داخلون في هذا الحديث، وأنهم لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إثبات هذا الحوض بصفاته التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، وإنكاره من شعائر أهل البدع. وهناك أثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيره، مؤداه أو معناه أن الحوض كان من العقائد الثابتة الراسخة عند عوام المسلمين، أي أنه كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فلما نبغ من نبغ من المبتدعة ممن أنكر هذا الحوض تعجب أنس رضي الله عنه وقال: كيف ينكر هذا الحوض وهو من المعلوم في عقائد المسلمين؟ هذا هو معنى الأثر أو مؤدى. فالحوض لا شك أنه من شعائر أهل السنة، وإثباته من شعائر معتقدهم ومنهجهم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والمعاد حق. كذا في نسختي وفي نسخة ابن حزم: والميزان حق. إذن هما مسألتان مستقلتان. فلنتكلم أولا على ما وقع في هذه النسخة التي بين يدي من قوله والمعاد حق. المقصود بالمعاد الآخرة، اليوم الآخر. فالآخرة حق، والساعة حق، وما يكون في خلال ذلك من بعث الناس من قبورهم ومثولهم للعرض والحساب بين يدي الله عز وجل، كل ذلك حق. والمقام لا نحتاج إلى كلام طويل فيه، الآيات معروفة فيه، لا تحتاج حتى إلى مجرد التذكير. وهذا الأمر من أصول الإسلام التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكافرين الذين كانوا ينكرون البعث. ولكنني أنبه هنا على جانب عقدي مهم يتعلق بهذه المسألة، وهو أن المعاد في معتقد أهل السنة، بل في معتقد أهل الإسلام، معاد بالأرواح والأبدان معا. فالأجسام التي كانت في الدنيا تعاد كما هي، وهذا هو ما ذكرته النصوص، وهذا هو الذي أنكره المشركون. فالمشركون لم ينكروا قدرة الله عز وجل على أصل الإعادة، وإنما أنكروا أن تعاد الأبدان بهيئتها التي كانت عليها في الدنيا. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فالمشركون لم ينكروا الأمر من جهة قدرة الله عز وجل كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم، وإنما أنكروا أن تعاد نفس الأجساد التي كانت في الدنيا. فليس المعاد عند أهل السنة بل عند أهل الإسلام معادا بالأرواح فقط، وإنما هو معاد بالأرواح والأبدان التي كانت في الدنيا. وأما الملاحدة من الفلاسفة وغيرهم، فإن من أقر منهم بالمعاد جعله معادا روحانيا فحسب، وقال إن الأجساد لا تعاد وإنما الأرواح هي التي تعاد. فهذا لا فارق في الحقيقة بينه وبين قول من؟ وبين قول المشركين. المشركون كما قلت لكم لم ينكروا الأمر من جهة قدرة الله عز وجل، ولم ينكروا إعادة الأرواح، وإنما أنكروا إعادة ماذا؟ الأبدان والأجسام. وقد تبنى هذا بعض من تملحد من المسلمين كابن سينا وغيره. ابن سينا مع الأسف الشديد يقرر هذا في كتبه، يقول إن المعاد معاد روحاني، فلينتبه لهذا. فالمعاد الذي نتكلم عليه معاد بماذا؟ بالأرواح والأبدان جميعا، ليس معادا بالأرواح فحسب. وأما مسألة الميزان، فالميزان أيضا من شعائر أهل السنة، ومن أعظم الأمور التي ثبتت في النصوص الشرعية فيما يتعلق باليوم الآخر، كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكما في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وكما في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة فيها إثبات لهذا الميزان وبيان لصفته وصفة ما يوزن فيه، كما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وطريق مسلم معلول، الطريق لهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم معلول وإنما ثبت عند النسائي وابن ماجه وغيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم ضمن حديث مطول والحمد لله تملأ الميزان، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره وصححه غير واحد ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أيضا وهو حديث حسن لغيره في شأن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لساقى ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد، وكما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وكما في حديث البطاقة المشهور الذي أخرجه الترمذي وغيره حديث صحيح في وصف الميزان وما فيه من الكفتين، يقول صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، يعني من السيئات والخطايا عياذا بالله تعالى، فيؤتى بهذا الرجل فيقول له الله تبارك وتعالى أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون، فيقول أي رب لا، فيقول له الله عز وجل إنك لا تظلم إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في إحدى الكفتين وتوضع السجلات في الكفة الأخرى. فيقول: أي ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث خاصة فيه بيان لصفة الميزان من أن له كفتين حسيتين مشاهدتين. فهذا هو الميزان الذي نتكلم عليه، ميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان توزن فيهما أشياء متعددة. فمما يوزن فيه العامل نفسه كما في حديث الرجل السمين الكافر، وكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومما يوزن فيه العمل نفسه كما في حديث السجلات، معذرة، كما في حديث الكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان، وكما في حديث الحمد لله تملأ الميزان. ويوزن فيه أيضا صحف الأعمال كما في حديث البطاقة. فكل هذا يوزن في الميزان. والعلماء أيضا يتكلمون على صفة الميزان من جهة أن له لسانا، هذا ورد في بعض الآثار عن الحسن البصري وغيره، وتبناه غير واحد من أئمة السنة فذكروه في معتقداتهم كما سيأتي معنا بتوفيق الله تبارك وتعالى. وأما أهل البدع من المعتزلة وغيرهم فقد أنكروا هذا الميزان، وقالوا هو كناية عن العدل والقسط، ليس ميزانا حقيقيا، والأحاديث ترد عليهم لا سيما حديث البطاقة. قال رحمه الله تعالى: والحساب حق. الحساب هو ما يقع للعباد يوم القيامة، وهو أيضا من شعائر الإسلام التي جاءت بها النصوص ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أحد محاسب على عمله ولا بد. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب يسير وحساب عسير. هذا لمن وقع له الحساب أصلا، وإلا فإن هناك من لا يحاسب، كما في حديث 70,000، حديث المعروف الذي ثبت في الصحيحين من أنه يدخل من هذه الأمة 70,000، يدخل من هذه الأمة 70,000 الجنة بغير حساب. فمن وقع له الحساب من هذه الأمة فإن حسابه قد يكون على إحدى شاكلتين: إما أن يكون حسابا يسيرا، وإما أن يكون حسابا عسيرا. فأما الحساب اليسير فهو العرض كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم صفة هذا العرض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف بحديث النجوى، وهو ثابت في الصحيحين أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله تعالى عبده المؤمن يوم القيامة فيرخي عليه ستره وكنفه، فيقول له: أي عبدي، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا رأى أنه هالك قال له الله تبارك وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فيعطى كتاب حسناته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيصاح به على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن فهذا هو الحساب اليسير أو العرض كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الحساب العسير فهو عياذا بالله تعالى ما يكون على جهة المناقشة، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فمن حوسب على هذه الشاكلة من المناقشة فإنه يعذب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما يتعلق بالمسائل المذكورة التي وقعت في هذه الفقرة. قال المصنف بعد ذلك: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، أعلى الإسلام أم على الكفر. ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. هذه مسألة عقدية مهمة تتعلق بالشهادة للمعين بالجنة أو النار. قال رحمه الله: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. هذا تقييد مهم في قوله من أهل الملة، فخرج بذلك غيرهم. فإن من مات من أهل الكفر على كفره المتيقن ولم نتيقن من زواله فإنه يحكم له بالنار عينا، خلافا لمن أثار هذه المسألة من طلبة العلم وقال إن الذي يموت على كفره المتيقن لا نقطع له بالنار لأننا لا ندري لعله قد تاب منه، لعله أسلم، لعله كذا، لعله كذا. هذا تنطع لا أصل له في معتقد أهل السنة. وقد تعرفنا على هذه المسألة في أصول السنة للإمام أحمد، وذكرنا نصه رحمة الله عليه في التفريق بين من مات على الكفر ومن مات على الإسلام في معصية أو ذنب أو نحو ذلك. فمن مات على كفره المتيقن ولم نعرف منه شيئا يغير هذا الكفر أو ينتقل به عنه فإننا نحكم له بالنار عينا. والأدلة على ذلك ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في أن الكفار خالدون في نار جهنم أبدا، لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يخرجون من النار على الإطلاق. وهناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فهذا دليل على أن التبشير بالنار يكون تبشيرا عينيا لا تبشيرا على جهة العموم والإطلاق. فمن مات من النصارى مثلا على نصرانيته فإننا نقطع له بالنار، وكذلك من مات من اليهود على يهوديته، أو من مات من الملاحدة على إلحاده، أو من البوذيين على بوذيته، أو إلى غير ذلك. طالما أنه مات على الكفر فإنه يقطع له بالنار بعينه. فالكلام الذي نتكلم عليه ها هنا إنما هو كلام على من؟ على المسلمين، على أهل الملة. قال ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، أعلى الإسلام أم على الكفر. هذه مسألة ترتبط بالخاتمة، والأصل في قضية الخاتمة حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فقضية الخاتمة قضية غير مضمونة، وإنما هي متعلقة بما سبق في تقدير الله عز وجل وعلمه بالعبد. فلا يدري الواحد منا على أي شيء يموت، فلا يستطيع أن يقطع لنفسه فضلا عن أن يقطع لغيره. فنحن لا نقطع لأحد من أهل الملة بجنة ولا نار لأننا لا ندري على أي شيء يموت. طيب، قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية، هناك أيضا بعض الأدلة التي تدل على عدم القطع هذا، وهي أدلة ثابتة في السنة، كما في حديث الرجل الذي قاتل في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيحين معروف. وكان ذلك الرجل واضح الشأن في الشجاعة والإقدام على الكفار، كان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فأثنى عليه المسلمون ثناء حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتبعه رجل منهم فوجد ذلك الرجل قد أصيب بجرح فلم يتحمل فاتكأ على ذبابة سيفه حتى قتل نفسه، فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إلى آخر الحديث. فهذا يدلك على أنه لا يقطع لمسلم أو لمعين من المسلمين بجنة أو نار. هناك حديث أيضا ثابت في الصحيحين في قصة وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان من فضلاء الصحابة وخيرتهم. فلما توفي رضي الله عنه قالت امرأة من المسلمين شهادتي عليك أبا السائب، هذه كنية عثمان، أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، أما أنا فأرجو له الخير فإنه قد أتاه اليقين من ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث ثابت في الصحيحين أيضا أن طفلا من أطفال المسلمين مات، فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أحاديث تدلك على المطلوب في هذه المسألة، فلا يقطع لمعين من أهل الإسلام بجنة ولا نار. قال ولكنهم يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة. كيف هذا؟ هذا الذي نقوله الآن إنما هو كلام في الوصف لا في العين. فالفقرة الأولى إنما كانت كلاما في الأعيان في الأشخاص، وأما هذه الفقرة الثانية فهي كلام في الوصف، من كان موصوفا بكذا على جهة العموم فهو من أهل كذا. فمن كان موصوفا بأنه من أهل الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، هذا نقوله على سبيل ماذا؟ على سبيل العموم، على سبيل الإطلاق. وأما الكلام الأول فكان كلاما في ماذا؟ في التعيين في الأشخاص. طيب، هذه الجملة العامة المطلقة ما الدليل عليها؟ قال لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. والآيات في هذا المعنى كثيرة موجودة بكثرة في كتاب الله عز وجل لا تكاد تخفى على أحد. وما يقالها هنا فيما يتعلق بأهل الإسلام يقال كذلك في أهل الكفر، وإنما لم يتعرض له المصنف رحمه الله لأن كلامه من بدايته كان على من؟ كان على أهل الإسلام. فنحن نقول بشكل عام من كان أيضا موصوفا بالكفر عياذا بالله تعالى فإنه أيضا يقطع له بالنار. نتكلم على هذا من جهة العموم والإطلاق ما دام الكافر في هذه الحياة الدنيا، فإذا مات على كفره المتيقن قطعنا له بماذا؟ بالنار. قال بعد ذلك ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، كذا في نسختي وفي نسخة ابن حزم زيادة بأنه من أهل الجنة. قال وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. هذا استثناء مما سبق في مسألة الأعيان والأشخاص، فنستثني مما سبق من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تعيينا فإننا نشهد له بذلك. وهذه المسألة اختلف فيها السلف قديما، وإن كان يمكن أن يقال إن الإجماع قد استقر على أحد هذه الأقوال، فمن السلف من قال لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء فقط، قال بهذا الأوزاعي وغيره. ومنهم من قال لا يشهد لأحد إلا لمن شهد له الوحي سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، وهذا القول هو قول جمهور السلف. ومنهم من قال لا يشهد لأحد إلا لمن شهد له الوحي أو شهد له عموم المسلمين، قال بذلك الفقيه أبو ثور وغيره. والقول الثاني كما ذكرت لكم هو المعزو إلى جمهور السلف، ويمكن أن يقال إن الإجماع قد استقر عليه، هذا الجانب يحتاج إلى تحرير، لكن هذا القول الثاني هو المنقول عن جمهور السلف وجمهور أهل السنة والجماعة، وهو الصحيح كذلك من جهة الدليل لما سبق من الأحاديث التي ذكرت في أنه لا يشهد بمعين، لا يشهد لمعين بجنة أو نار. وفيما يتعلق بالاستثناء الذي يجيء في الوحي عندنا أحاديث عدة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعينين من الصحابة بأنهم من أهل الجنة كالعشرة وكعكاشة بن محصن وكجعفر بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فمن شهد له النص بعينه أنه من أهل الجنة فإننا نشهد له بذلك، فنشهد أن العشرة في الجنة وأن جعفر في الجنة وأن عكاشة في الجنة وأن غير ذلك من الصحابة الذين شهد لهم بأعيانهم في الجنة. والكلام في هذا من جنس الكلام على مسألة الشهادة سواء بسواء، أعني من يقال له شهيد. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر حديث الرجل الذي قتل نفسه في الغزو الذي أشرت إليه آنفا، خرجه في بعض المواطن في صحيحه وذوب عليه فقال، وهذا في كتاب الجهاد، قال باب لا يقال فلان شهيد، فلا يقطع لأحد بالشهادة إلا لمن شهد له النص بذلك، كمثل من؟ كمثل عمر وعثمان رضي الله عنهما. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فرجف به الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك حمزة رضي الله تعالى عنه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، وهكذا. فمن شهد له النص بالشهادة فإننا نشهد له بذلك، ومن شهد له النص بأنه من أهل الجنة فإننا نشهد له بذلك، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما القول الثالث الذي يتعلق بشهادة عموم المسلمين فقد استدل أصحابه بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فمرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت بهم جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت وما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجنازة الأولى شهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، والثانية شهدتم لها بالشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن هذا الحديث يطعن في دلالته بعض الأحاديث الأخرى، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه أيضا فمر عليهم رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا أهل إذا نكح أن ينكح، وإذا شهد أن يسمع لشهادته. ثم مر عليهم رجل آخر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا يا رسول الله أهل إذا نكح ألا ينكح، وإذا شهد ألا يستمع لشهادته. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. وكما في الحديثين اللذين سبق ذكرهما، أو في الأحاديث الثلاثة بوجه عام، حديث الرجل الذي قتل نفسه شهد له أيضا طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد له من كان موجودا آنذاك بأنه من أهل الجنة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا؟ هو من أهل النار. فهذا يدلك على أن مسألة عموم المسلمين ليست على إطلاقها، وإنما الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أنه لو كانت هناك طائفة من المؤمنين المسلمين الذين حققوا جادة التقوى والصلاح والاستقامة بحيث صلحت أحوالهم مع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم الذين قد يطمئنوا إلى قوله. وأما عموم المسلمين ممن قد يتلبس بشرك أو بدعة أو معصية، أو قد يشهد بظاهر من الحال على جهل وعدم دراية بأصول الشرع، فهذا لا يستند لشهادته أبدا. فإنك ترى عموم المسلمين مثلا قد يشهدون بالخير لمبتدع ضال لا خلاق له في دين الإسلام، قد يشهدون بالخير لفاسق اشتهر فسقه في الآفاق، فهذا لا يستند إليه، وإنما يستند إلى أهل الصلاح والتقوى والاستقامة. كما أننا إذا تكلمنا في مسائل الاجتهاد مثلا نقول: أهل الاجتهاد هم العلماء، فلا يدخل معنا العوام، فالإجماع لا يتحقق إلا بإجماع هؤلاء الخاصة، إلا بإجماع أهل الاجتهاد من العوام، من الخواص معذرة. وأما العوام فلسنا نعتبر بهم في هذا المقام، ولا يدخلون معنا لأنهم ليسوا أهلا لذلك. فالصحيح في هذه المسألة، في مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار، أننا لا نشهد لأحد من ذلك من أهل الإسلام إلا لمن شهد له النص بذلك. فمن شهد له النص أنه من أهل الجنة فهو كذلك، ومن شهد له النص من أهل الإسلام أنه من أهل النار فهو كذلك، كالرجل الذي قتل نفسه، وكالرجل الذي غل متاعا في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار من هذه الأمة فإننا أيضا نشهد له بذلك. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.